بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي فقط الأخت إيمان من موريتانيا، أجيب على أسئلتها ثم أستقبل اتصالاتكم. إيمان طبعا لها أكثر من سؤال، ولها قصة أيضا ذكرناها بالأمس. اليوم أو بالأمس سألت عن قيام الليل، تقول يعني ماذا أفعل بعد ما أنتهي من قيام الليل بخصوص الدعاء والاستغفار. أخت الفاضلة بارك الله فيك، من يعني توفيق الله عز وجل للعبد أن يفتح له باب قيام الليل، لأن قيام الليل دأب الصالحين، شأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في قاعدة عامة في قضايا الصلاة: إذا صليت لنفسك فطول ما شئت، وإذا صليت بالناس فخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والمقصود أخت الفاضل، إذا انتهيت من الصلاة وجدت وقتا، اقرأ القرآن أو أكثر من الاستغفار أو أكثر من الدعاء، فإن هذا الوقت وقت التجلي الإلهي. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. أخت الفاضل، المسألة عامة، يعني لا يعني أي عبادة ترينها، مثلا الصلاة أهم شيء تكثري من الصلاة، إذا وجدت وقتا اقرأ القرآن أو استغفري أو أكثري من الدعاء. إيمان تسأل تقول: بالنسبة للمرأة الحائض، يعني ماذا تفعل إذا كانت مواظبة على قيام الليل وقراءة القرآن؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا السؤال. لماذا؟ لأن للأسف الشديد بعض النساء الآن لما تأتيها الدورة الشهرية تمتنع عن كل شيء، وهذا غلط وفهم مغلوط لمسائل والأحكام التي تترتب على المرأة الحائض. المرأة الحائض إذا جاءتها الدورة، المرأة إذا جاءتها الدورة امتنعت عن الصلاة وعن الصيام وعن مس المصحف وفي قول عن قراءة القرآن، هذه اللي تمتنع عنه، ما تمتنع عن الدعاء ولا تمتنع عن ذكر الله ولا تمتنع عن مثلا فعل الخير، لا 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 أبدا. هي فقط ما تصلي وما تصوم إذا كانت في رمضان، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. صلاة المرأة الحائض ما تقضى، المرأة الحائض إذا حاضت أيام دورتها وأيام حيضتها ما تقضيها، لكن الصيام تقضيه. وقضية قراءة القرآن، من العلماء من يمنعها مطلقا، ومن العلماء من يجيز لها مطلقا، يقول ما في نص وحديث صحيح يدل على ذلك، ومن العلماء ما يقول إذا كان للحاجة، كأن تكون حافظة أو محفظة أو طالبة مثلا، أو امرأة يعني تقرأ وتختم كثيرا ودورتها طويلة، ممكن تقرأ من دون مس المصحف. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، حتى لو كنت في الدورة الشهرية مثلا تكثرين من الدعاء، تكثرين من ذكر الله سبحانه وتعالى. إيمان، طيب نأخذ هذه المكالمات اللي تنتظر، باقي لك سؤال يا إيمان. تفضل يا أم محمد من عمان. أم محمد.
أيوة.
تفضلي.
السلام.
تفضلي تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الحمد لله. تفضلي أختي تفضلي.
أنا عندي أسئلة مشان الصلاة.
تفضلي.
إني أنا مريضة وما أقدر أصلي.
إيه.
أسمع أنت تقول يعني، أو الواحد اللي يصلي على جلوسه، ما حتى النسخ ما قادر.
ما تصلين أبد؟
أصلي.
آه.
أني أصلي. لكني أصلي على كرسي.
على كرسي.
أيوة.
أيوة إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب. عندك سؤال ثاني؟
ثاني أنا عندي من زمان قلت لك من سنة صديقتي وصديقتي مريضة مرايم عشان على رمضان بستبتهي زوجي.
لا ما صديقتك ايش عفوا اختي الفاضله ايش فيها صديقتك ما تقدر تصوم رمضان؟
رمضان ترى زوجها ما هنا موجود.
ايوه
يوم جاي او انتقام.
ام محمد
خجلت تسال
ام محمد
انا استاذي
يعني
انا سالتك انت قلت لك قلت اذا تصوم
جاه زوجة في رمضان.
ايوه
ان شاء الله يا ام محمد ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
شيخ عندي ثلاثة اسئلة.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبة للمرأة المفقود زوجها هل تحد لزوجها وهل تجوز ان تتزوج من غيره او ما اذا رجع كيف تسوي اذا هي متزوجة يعني هل قضية؟ السؤال الثاني ما حكم قتل الحالف بالله لأن في ناس بأي سبب كان يعني لسانه ما يعرف إلا الحلف على كل شيء يحلف ما الحكم يعني في ذلك؟
طيب
السؤال الثالث أرجع أن تشرح لي حديث العبادة في الهارك الهجرة إلي
إن شاء الله.
الشيخ عندي سؤال ثاني ما حكم قضاء سنن الرواتب والنوافل بعد الصلاة الثانية مثلا سنة الراتبة لصلاة الظهر بعد صلاة العصر أو سنة الراتبة لصلاة المغرب وبعد صلاة العشاء ما الحكم يعني في ذلك؟
إن شاء الله أبشر.
مشكور مشكور.
مرحبا. طيب أرجع إلى إيمان. إيمان بارك الله فيها في سؤالها الثالث بالأمس تقول يعني مسألة التوبة وكذا يعني هي تقول أنا دائما لما أتوب إلى الله عز وجل وكذا أتذكر يعني بعض الأشياء تأتي على بالي وبعض إهمال بعض الأشياء وإهمال الزوج وإهمال كذا شيء من هذا القبيل. يا إيمان بارك الله فيك أعتقد ما عندي زيادة على ما ذكرته لك بالأمس فأخت الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل يجب أن يتوب توبة نصوحة وأن يحذر من وسوسة الشيطان لأن الشيطان أشد ما عليه حينما يتوب الإنسان. فلما يتوب الإنسان يحزن الشيطان حزن عظيم ويحاول أن يرجع الإنسان إلى ماضيه أو أنه يبث فيه الإحباط ويبث فيه الإرجاف ويذكره بأشياء يقول أنت اللي فعلت كذا وكذا يعني يقبل الله توبتك أنت اللي فرطت في الحقوق أنت اللي كذا وكذا. ولذلك الإنسان يحذر. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اتخذوه عدوا. ولذلك الله عز وجل بين لنا بأن الشيطان عدو وعداوة ما يمكن أبدا تحت أي ظرف إن نصطلح نحن والشيطان. الشيطان منذ الأزل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان ما يمكن أبدا أن يحصل بيننا وبينه سلم. المعركة دائمة ومستمرة منذ الأزل وإلى يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فنتخذه عدو بعدم طاعته وبوجوب عصيانه وبترك وسوسته. وأنت أخت الفاضلة وازني بين الحقوق والواجبات أدي حقوق الله عز وجل من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وأدي حقوق الزوج. الزوج له حق عليك. أدي حقوق الأسرة العائلة أدي حقوق الآخرين. فشريعتنا شريعة توازن واعتدال بارك الله فيك. طيب تفضل أبو شموخ.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك إن شاء الله؟ طيب.
طابت حالك مرحبا.
الله يحييك يا شيخ. انا صار لي صدمت لي واحد
اي
واخذت رقمه بعد كذا على اني اعطيه له حقه يعني
اي
فبعد كذا الرجال نقل يعني ولا قدرت اطب فيه
اي نعم.
فما ادري يا شيخ هل اقدر اللهم صل على محمد اتصدق عن بالمبلغ هذا او
ابو شبوخ انت اخذت رقمه طيب ما يرد عليك؟
لا ما يرد
اي ولا ارسلت له رساله ولا شيء؟
ارسلت له ما لقيت اي اجابه.
اي نعم. وما عرفت اسمه، ما عرفت عنوانه، مع عن طريق السياره، عن طريق المرور؟
عرفت عنوانه ورحت الرجال يعني ناقل من بيته بعد لانه ما هو فيه.
طيب يا ابو شمخ ابشر.
الله لا يهينك يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. من؟ تفضلي نجلاء المانيا. نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا محمد، أنا كنت موظفة بالألبسة الجاهزة سورية، أنا ألمانية بس أنا من سوريا. أنا كنت أطالع معي أمرار سحاب أخذه لحصول بنطلون، أخذ زرار كيس نايل وأحط فيه أكل. وهلأ كتير عم بتندم، أنا هلأ كتير يعني خايفة، إيش أعمل؟ يعني الشركة هاي.
أخت نجلاء، أنت
نعم.
أنت تأخذين من الشركة يعني أكل تأخذين من الشركة لك وللبيت؟
لا أنا أخذ من أخذ كياس نايل وأحط فيهن أكل من بيتي أجيبهن أكلهن أنا بالشركة.
تأكلينها في الشركة؟
إيه أكل، أخذ صحاب البنطلون، صحاب للتنورة، أخذ كمان أخذ زرار.
وين المشكلة؟
هلا كثير أنا خايفة.
المشكلة وين يا أختي الفاضلة؟
طب إيش أعمل؟ يعني شركة هاي لا بقدر أدفع، يعني أبعت مصاري يعني محسوبة صدقة ولا شيء عنهم، إيش بدي أسوي أنا يعني؟
يا نجلاء الله يرضى عليك، سؤالك غير واضح، أنت تأخذين أكل من بيتك؟
أنا بالشركة، الشركة ألبسة جاهزة، فيها أكياس نايلو. بطالع كيس نايلو كيسين ثلاثة باخذهم معي على بيت، بحط فيهم أكل وبجيبهم على الشركة.
أيوة.
برجع باخذ سحاب للبنطلون من الشركة، باخذ هالسحاب من دون
طيب
وزرار.
أيوة الآن والله
شوية. والشغلة الثانية يا دكتور، أنا بصلي وأنا قاعدة، بصلي ما فيني، أنا أجري مثبتة. بصلي وأنا قاعدة وعندي البركة بس هيك وأنا قاعدة، يعني بصير أدعي هيك، يعني بجوز إني هذا إني كأني ساجدة وعم بدعي وأنا ساجدة.
إن شاء الله يا نجلاء.
والشغلة الثانية، اللهم صل على سيدنا محمد. امبارح يعني من 3 أيام تقريبا أنا صلي بعيف الوتر، أنا لبعد ما أصلي يعني على آخر شيء بالليل بصلي قيام الليل بعدين بصلي الوتر. أنا ضليت يومين على الضحى، أنا يعني نمت نهارة كنت تعبانة ومرضانة وما صحيت على صلاة قيام الليل، صحيت على صلاة الصبح، قمت صليت الصبح ونسيت على الصحة، نسيت أصلي الوتر. ثاني يوم نسيت أصلي الوتر، لثالث يوم صليت الوتر على الضحى.
على الضحى ها؟
يعني صار شيء هيك، أنا كنت يعني ما بعرف.
إن شاء الله. أبشري يا أختنا نجلاء، أبشري.
شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا حسن.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك سلمك.
شيخ عندي سؤال بس بخصوص زمان، وانا يعني كنت مراهق في ناس يعني ضايقناهم، في ناس اذيناهم وكذا، والحين الواحد كبر وعقل واتزن، فبخصوص مثلا حقوقهم، بخصوص اذيتهم الشخصيه النفسيه كذا، الواحد مش عارف شو يسوي. يعني في ناس مثلا الواحد مثلا لا في تواصل، الله اعلم موجودين مش موجودين. فالواحد مش عارف يعني هل هي موضوع تصدق، هل هي موضوع هذا السؤال يا شيخ.
يعني ابشر يا اخوي حسن، تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
عندي سؤال واحد.
تفضل عبد الرحمن.
انا طالع من الشارقه لين دبي. وانا صايم بتوقيت الشارقه، يعني صايم من الشارقه، وانا فاتح الراديو.
ايوه.
فطرت على اذان الشارجه وانا داخل دبي.
اي
صيام مقبول ولا
هذا العام الماضي في رمضان؟
لا لا، ايام عاديه.
الايام العاديه هذه. طيب يا عبد الرحمن، وصومك ايش صومك؟ صايم النفل؟
لا خميس.
اي يعني صايم صوم تطوع. ها
اي تطوع.
ابشر يا عبد الرحمن، ابشر.
طيب بارك فيك.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم محمد بارك الله فيها من عمان، هي تقول مريضة، أنا ما أستطيع أن أصلي إلا على الكرسي، تقول كيف يعني صلاتي؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك يكتب لك الأجر إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يتقبل منك. أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت الصلاة اللي تصلينها الآن على الكرسي صحيحة ولله الحمد، ولك مثل أجر صلاة القائم. لماذا؟ لأنك عاجزة ما تقدرين القيام. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه استطاعتك وهذا وسعك وهذه قدرتك. فبارك الله فيك، تصلين على الكرسي لما تجي تكبرين وانت جالسة تقول الله أكبر، وبعدين تقرأين تأتين من دعاء الاستفتاح والفاتحة بشكل طبيعي. لما تجي تركعين تقولين هكذا: الله أكبر، وتميلين راسك بهذا الطريق: سبحان رب العظيم، سبحان ربنا، سمع الله لمن حمده. زين، إذا جيت تسجدين تقولين الله أكبر، تنزلين يعني أوطى وأقل من الركوع: سبحان رب الأعلى، سبحان الله أكبر. بهذه الطريقة الحمد لله وصلاتك إن شاء الله صحيح، وأدعيتك مثل اللي تسوينه في السجود على الأرض نفس الشيء. وهذا اللي بيجيب أجيب عليه بعد شوي الأخت نجلة أيضا، نفس الشيء، الأدعية والأذكار كلها واحد. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول صديقتها في رمضان جاها زوجها، يعني جامعها في نهار رمضان، وتقول يعني حصل ما أدري، هي ذكرت بأن سألتني قبل أنا ناسي. عموما أخت الفاضل، بالنسبة لي الجماع في نهار رمضان مفطر، وهو أشد المفطرات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه الكفارة المغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بالنسبة لصديقتك لابد إذا كانت هي راضية واستجابت لزوجها عليها الكفارة. الآن ما في عتق رقبة، تصوم شهرين متتابعين، تقول والله مريضة وعاجزة ومش قادرة، تنتقل إلى طعام 60 مسكينا. زوجها موجود عايش، إذا كان عايش يجب عليه أن يصوم، إذا كان عايش حي يصوم شهرين متتابعين، إن كان عاجز وكبير ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. أخبريها بهذا بارك الله فيك. ولا يجوز للإنسان يقول والله أنا أخجل وأستحي وكذا، ما هذا دين، هذا دين. كيف الآن الإنسان يلقى رب عز وجل وذمته مشغولة بمثل هذه الكفارات؟ كيف يلقى ربه؟ والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون، نساء الصحابة كنا يسألن النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة دقيقة وحساسة مثل ما يقولون الناس، حتى إن عائشة كانت تضع يدها على وجهها أحيانا، فكانت تقول: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء يتفقهن في الدين. وذاك الإنسان يسأل، لابد يسأل. الآن بعض الناس أمور الدنيا اللهم بارك ما يخلي شيء ويسأل، أمور الدين لا يتساهل، أو يقول أخجل وعيب وكذا، لا ما يصلح. لابد من سؤال أهل العلم إذا أشكل على الإنسان، والإنسان إذا كان يعرف الحكم الحمد لله يأتي به مباشرة من دون سؤال. علي من عمان يسأل يقول: ما هي أحكام المرأة المفقود زوجها؟ يقول يعني كيف، هل تحاد، هل تتزوج؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لامرأة المفقود، المفقود على قسمين: مفقود في طريق غالبه السلامة، مفقود في طريق غالبه الهلكة والتلف. المفقود في طريق غالبه السلامة، رجل راح تجارة وراح بلد معين أو صار في طريق آمن ثم فقد فجأة ولم يعثر له على أثر ولم يعثر له على خبر، ها؟ فهذا كلام طويل لأهل العلم، منهم من يقول تعتد امرأته، منهم من يقول تتربص امرأته وتنتظر مدة إلى 90 سنة من ولادته، هذا كلام إلى 90 سنة من ولادته، ومنهم من يقول دون ذلك. والصواب أن هذا راجع إلى تقدير القاضي وإلى تقدير قضية الضرر بالنسبة للمرأة. ولذلك امرأة المفقود في طريق غالبه الهلكة كشخص فقد بين الصفين، يعني في معركة لكن ما وجدوا له جثة، ما يدرون من اختفى، أو رجل ركب البحر ها واختفى أثره، أو رجل في بلد في فتنة واقتتال مثلا، أو رجل ذهب إلى أرض مسبعة، أرض يعني فيها سباع وفيها كذا وفقد وما وجد الأثر. قال العلماء تنتظر مدة أربعة أعوام تنتظر من ساعة فقده، تتربص، ثم بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10 أيام تحاد عليه، يعني يعتبر على أنه ميت،
على اعتبار بأنه قد مات. بالنسبة لمن غالبه السلامة هذا تقدير للقاضي، ولذلك في الغالب يقضون 4 سنوات، لأن هذا قضاء الصحابة، قضاء عمر وغير عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبعد التربص تبدأ الحداد، ثم بعد ذلك تتعرض للخطاب إذا أحبت وأرادت أنها تتزوج، لأن هذه تكون متضررة. يعني وش ذنب بنت عمرها 24 سنة، 25 سنة، 20 سنة تقعد العمر تنتظر زوجها؟ لها الحق أنها تتزوج. وبعض النساء تقول لا أنا أنتظر حتى يأتي، هذا يعني راجع لاهي. لكن لو قدر الله وتزوجت ثم طلع أخونا بالله هذا اللي غايب هذا ما أدري منين طلع، جاء وطلع وهي متزوجة، ما العمل؟ يروحوا للقاضي. القاضي يقول له أنت بالخيار، إما أنك تأخذ زوجتك ترجع زوجتك وتدفع المهر بالنسبة لهذا الزوج، وإلا أنك أنت تصبر. طبعا المهر طبعا يرجع فيه الأول إذا كان غرته المرأة وما أخبرت بأنها زوجها مفقود، يقول يرجع عليها بالمهر. وإما أن تسامح، وممكن تعطى المهر إذا طالبت فيه، إذا طالب الإنسان فيه ممكن يقال للزوج هذا أن تدفع المهر إليه إذا سامح. هذه مسألة ثانية، والعقد على ما هو عليه لا يحتاج إلى تجديد. علي يسأل يقول ما حكم كثرة الحلف بالله؟ أخي الفاضل، كره العلماء كثرة الحلف بالله جل وعلا لغير سبب ولغير حاجة، يعني كأن دائما الإنسان كأن يكون على لسانه دائما قول والله وبالله وتالله والله الكريم ورب العرش العظيم مثلا وكذا على أي شيء، هذا غلط. لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، ومن جملة حفظ اليمين عدم الإكثار من الحلف، لأن حفظ اليمين يكون في أشياء من جملتها أنك ما تكثر الحلف. لماذا؟ لأن كثرة الحلف تجعل الإنسان يستمر الحلف، ولذلك بعض الناس الآن يحلف على الحق وعلى الباطل، ويحلف على الصدق وعلى الكذب، ويحلف على الصح وعلى الخطأ. أبدا، شوف بعض الناس حتى الآن، بعض الناس يتعاندون بعض الناس في المجلس، يقول لها الآن طلعت الشمس، والله ما طلعت الشمس، والله طلعت الشمس. طيب القضية ما تستاهل حلف، افتح الشباك ولا الستارة شوف الشمس طلعت ولا لا. بعض الناس بدأ يحلف على أي شيء، ولذلك كثرة الحلف يكرهها العلماء، لأن فيها يبدأ الإنسان يستسهل الحلف ويسترخص الحلف ويستمرئه حتى يصبح عادة، فيحلف على كل شيء، وهذا غلط. ولذلك من تعظيم الله عز وجل تعظيم القسم به، فالله جل وعلا لا يقسم إلا به، ولذلك نحن نعظم الله، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك. علي يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالهرج هنا الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، بحيث تشتبك الأمور ويعني يغلب جانب الدنيا ويحصل هرج ومرج بين الناس، فالإنسان يعتزل ويكثر من التعلق بالله وكثرة العبادة. وهذا الوضع اللي فيه الفتن وفيه الاضطراب، عبادة الإنسان في هذا الوقت معناها التعلق بالله عز وجل واعتزال الفتن والخلوة بالرب جل وعلا وتقدس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبادة في الهرج يعني في الفتنة كهجرة إلي، كمن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تعرف في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالآن مثلا وضع في بلد فيه اقتتال واحتراب وفيه أمور ما تتميز ولا وسفك دماء وخوض والعياذ بالله، فالإنسان لما يكف لسانه، لأن النبي يقول من صمت نجا، ويغلق عليه بابه ويكثر من العبادة. العبادة هذه في هذا الظرف وفي هذا المناخ كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس معناه كما يفهم بعض من لا فقه له أن هذا في حال مواجهة المسلم غير المسلم أو في قتال شرعي مثلا، لا، هذا ما له علاقة. إذا هناك قتال شرعي ولي أمر وراية، ولي أمر يقاتل من ورائه، يعني رئيس الدولة رئيس كذا يعلن الجهاد أو يعلن القتال ضد جموعي، هذا جهاد شرعي، هذا أفضل من العبادة في البيت. يعني يعتزل الإنسان إذا استنفر للقتال، فلازم نفرق. المقصود الهرج الفتن اللي ما يتميز فيها الحق من الباطل، أو أنه والعياذ بالله يغلب فيها الباطل، أو الإنسان لا يستطيع أن يقول، ما يستطيع أن يتصرف في هذه الفتنة تصرف صحيح فيعتزل. مثل الصحابة، سعد بن أبي وقاص كان مرشح رضي الله عنه أن يكون الخليفة بعد عمر، يعني الناس كلهم كانوا يتطلعون إلى سعد على أنه الخليفة بعد عمر. لما حصلت الفتنة اعتزل رضي الله عنه، اعتزل، حتى أنه خرج خارج المدينة وضع له خباء وقال لأولاده إذا ولي الخليفة أخبروني لأبايعه، وهو هذا من أحد العشر المبشرين بالجنة وعملاق من عمالقة الإسلام، سعد بن أبي وقاص، ومع ذلك اعتزل يعبد الله عز وجل. فلما ولي الخليفة جاء وبايعه، في يعني جاء وبايع علي رضي الله عن الجميع. علي يسأل عن قضاء السنن الرواتب، يقول إذا فاتتني سنة راتبة لصلاة ودخلت الصلاة الثانية ممكن أقضي بعدها؟ نعم، يعني الآن إذا فاتتك سنة الظهر البعدية ممكن تقضيها بعد العصر، طبعا تقضيها بعد العصر إذا ضاق الوقت عليك، لكن إذا كنت أنت جالس ما عندك شيء، ما عندك أي مشكلة وعندك وقت ولله الحمد تستطيع الصلاة، كيف تقضيها بعد العصر؟ هذا تعمدت إخراج عن وقته، ما تقضيها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضاها بعد العصر بيّن السبب بأن كان هناك وفود تأتيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناس في السنة التاسعة من الهجرة جاءته الوفود، سمي هذا العام بعام الوفود، عام الوفود، فما كان مجال يصلي عليه الصلاة والسلام السنة، ولذلك أحيانا لما يذهب إلى بيته يصليها بعد العصر، وكذلك سنة المغرب إذا ضاق عليك الوقت ممكن تقضيها بعد صلاة العشاء. أبو شموخ يقول بأنه حصل حادث بيني وبين شخص، يعني صدمت سيارة، يقول أخذت رقمه وكذا على أساس أني أنا أعوضه، يقول بعدين اختفى الرجل ما وجدت له سبيل ولا أثر، يقول ماذا أفعل بهذا المال؟ أبو شموخ، أول شيء الحمد لله على السلامة، والأمر الثاني بارك الله فيك، احرص حرص شديد على أن تصل إلى هذا الإنسان، والآن ولله الحمد أخوي الفاضل مع هذه التقنيات ومع هذه ومع هذا الفضاء ومع هذه الإمكانات ممكن الوصول إلى الأشخاص يعني بشكل سهل، عندك وسائل التواصل الاجتماعي، عندك جهات المرور، ممكن عندما دام أخذت رقم سيارته أو أخذت رقم تلفونه ممكن بسهولة جدا تصل إليه. ممكن تقول والله يا شيخ أنا بذلت وتعبت رحت للمرور ووسائل التواصل الاجتماعي وأرسلت رسائل، وصلت إلى حالة من اليأس معه، تتصدق بقيمة هذا المبلغ، تنوي بها الثواب لصاحب السيارة ما دام أنت المخطي عليه، ما دام أنت تعترف وأنا مخطي عليه تتصدقني. لكن أخوي أبو شموخ إذا طلع يوم من الدهر ويوم من الزمان وقالك وينك أنا بعد أدور عليك، لازم تعطيه المبلغ وترجع الصدقة، ثواب هالصدقة لك أنت بإذن الله، هذا الذي نص عليه العلماء. ولذلك أنا أقول لك حاول قدر المستطاع أنك ما تصرفها حتى تصل إلى يأس، إلى يأس أنك ما وجدت هذا الرجل، لأن هذا حق مشروع وذمتك مشغولة بهذا الحق لهذا الإنسان، واحرص على أنك تبحث عنه. ومثل ما قلت لك الآن الوضع أفضل من السنوات القبل، الآن ولله الحمد عن طريق لوحة السيارة يجيبوا لك الرجال، الآن لو تكلم مروت والله سيارة مسكرة على بيتنا أو كذا، عن طريق لوحة السيارة اتصلوا وقالوا هذا فلان أبو فلان ويتصلون عليه، رقمهم موجود عنده، رقمه موجود عندهم ويتصلون عليه ويخبرونه. فأنت اسعى تقول والله ما أدري، خاف أنه مات أو إنسان انتقل إلى الدار الآخرة، تتصدق عنه بارك الله فيك. يلا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين، السؤال الأول فيما يختص بسجدة التلاوة.
أيوة.
بنجد أحيانا في بعض المصاحف يقول هذه عند غير مشروع أو غير عند مالي غير
صحيح. طيب هذا السؤال واضح. سؤال ثم الثاني.
بعد ذلك أيوة. أحيانا الواحد يقرأ بعد صلاة العصر وتجي سجدة التلاوة.
أي.
هل يسجد وهو إذا على مذهب الإمام مالك مثلا؟
طيب يا أبو أحمد.
الحاجة الثانية، أنا في البلكونة بتاعتنا اللي في البيت
أي.
باضت حمامة.
أيوة.
والآن صارت فراخ، هل لي أن أذبح هذه الفراخ وأكلها واستفيد منها؟
إن شاء الله يا أبو أحمد أبشر. يلا بس اختصروا لنا. تفضل ابو خليفه عشان الوقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقكم على برامج الطيبه.
مرحبا.
انا عندي مداخله الشيخ جزاك الله خير.
تفضل ابو خليفه.
مداخلتي بشكل عام، نسمع الناس يعني اخواننا لما يشوفون جماعه الدعوه وجماعه التبليغ او اي واحد مسلم يعني يسعى لله، قال لك كم طاوعه ما عندهم خير، وهذا ياسين ما يعرفون شيء، وهذا اللي يحوطون. نحن نقول اخواننا هذه لا مثلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا الصحابه، فانتم بخليكم تمثل الصحابه اللي استقبلوا النبي والمهاجرين، يعني كلمه توجهها للمسلم، هذا دينك وهذا ساير لله. الان سبيل المثال الشيخ اصحاب السموم المخدرات وغيره ما حد يقول، لا ما اقصد الجهات الرسميه والحكومه لا يتابعون، لكن اقول هم ما يقولوا له، لو تقول له هذاك يجيب سموم وخدر، قال لا طبه طبه في ناس يتابعونه.
ان شاء الله
واجب ابين الحقيقه للناس.
ابشر.
لا هاجم ديني، انا مسلم هاجم ديني هذا.
ان شاء الله يا ابو خليفه تسمع التوجيه باذن الله. طيب طيب اعتذر منكم لانه غدا ما عندنا، طبعا غدا الحلقه تسجيليه ان شاء الله في موضوع ان شاء الله ينال اعجابكم. نجلاء من المانيا تقول كانت موظفه قديما، تقول لما كنت في الشركه اخذ اكياس نايلو واذهب بها الى البيت، اضع فيها بعض الاطعمه واخذها، وايضا تقول اخذ ازرار واخذ سحاب وشيء من هذا القبيل، تقول هذا الكلام قديم، الان ماذا افعل؟ اولا يا اختي الفاضله، اول شيء تتوبين الى الله، والتوبة أن تقلع عن هذا الأمر، وأنت أقلعت عنه ولله الحمد، وأن تندمي على فعله، واضح عليك الندم، وأن لا تعودي لمثله أبدا. الأمر الثاني، إذا كان بالإمكان ترجعين للشركة والشركة موجودة، طيب يعني تقيمين الأكياس، تقيمين الأزرار السحاب وتبعثين قيمتها، طيب تقول لا والله الشركة الآن هذا لها زمان طويل وكذا، تصدقي بارك الله فيك بمثل هذه القيمة، تؤجرين على ذلك يا أختي نجلاء. نجلاء تقول أنا أصلي، لما تقول أصلي جالسة ما أستطيع أسجد على الأرض، تقول لما أهوي هكذا نفس الدعاء اللي أقوله في السجود لو كنت على الأرض. نعم نفس اللي قلت لك قبل شوي يا أختي نجلاء، أم محمد من عمان أخبرتها، يمكن شفتيني قبل شوي وسمعتيني، وأنت في حالة سجود يعني كأنك ساجدة على الأرض، لأن هذه قدرتك وهذه استطاعتك، فلما تسجدين تقول الله أكبر، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، اللهم اغفر لي ولوالدي، وأنت في الهوى مثل ما يقولون سجود الهوي، هذا تدعين الله لأنك كأنك ساجدة على الأرض. نجلاء تقول من 3 أيام يعني ما صليت الوتر، تقول أنساه في الضحى ما عدا أمس، تقول ما العمل؟ أخت الفاضل أولا بارك الله فيك، بالنسبة للوتر سنة مؤكدة وليس واجبا في قول جماهير أهل العلم، وإن أوجبه بعض الفقهاء، لكن الصعيب بأن سنة مؤكدة. الأمر الثاني، إذا نسي الإنسان الوتر من الليل صلاه نهارا شفعا، يعني 3 ركعات يصليها 4 وقت الضحى، إذا نسيه الضحى، نسي الضحى سقط عنه، سقط عنه. ولذلك النسيان أخت الفاضل أحيانا عذر من الأعذار وعارض من عوارض الأهلية، تؤجرين على هذه النية الطيبة وعلى هذا الحماسة في قضية الحصول على مثل هذا الأجر، وإن شاء الله يكتب الله لك الأجر. لكن مستقبلا إذا فاتك من الليل صلي ضحى، إذا نسيتيه الضحى أيضا ما عليك شيء، ما تصلينا بعد الظهر ولا بالليل، بارك الله فيك. حسين بارك الله فيه من أبو ظبي يقول لما كنا مراهقين وفي الزمان السابق وكذا، يقول يعني مثل ما يقولون عبث الأولاد الصغار وكذا، آذينا أناس وضايقناهم وكذا، يقول الآن ندمنا وكذا، يعني ما هو الواجب يعني علينا تجاه هؤلاء؟ أخي الفاضل حسن بارك الله فيك، عفوا حسن، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي جعلك تستذكر مثل هذه الأشياء فتستغفر الله عز وجل منها، لأن يا أخوي حسن بعض الناس والعياذ بالله قلبه قاسي، يعني هذه الأشياء ينظر لها بتندر وينظر لها بضحك وما يدري بأن مسجل عليه، خاصة إذا كان بالغا، أما إذا كان دون البلوغ فالمسألة أهون، إلا في المتلفات، إذا أتلف الشيء فإنه يضمن، حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان صبيا صغيرا يضمن من ماله أو من مال أبيه. المقصود أخي الفاضل هذه مثل ما يقول شقاوة الأولاد وشغبهم وعبثهم، أغلب الأولاد يمارسون هذا الشيء، خاصة في يعني بعض المناطق وشيء من هذا القبيل. الآن علاقتك أهم شيء بربك، لأن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ومن يعني كان همه الآخرة كفاه الله هم دنياه. هذه المسائل مهمة جدا، فعلاقتك بربك ما دامت إن شاء الله طيبة أبشر بخير. الأمر الثاني، إذا تعرف شخص من هؤلاء وموجود وما زال عايش، تصله مثلا بصلة، إذا كان فقير تنفق عليه، إذا كان محتاج تشفع له مثلا في شفاعة معينة، تحاول قدر المستطاع أنك تثني عليه وتذكره بالخير. وأمر آخر، لا تنساهم من الدعاء، يعني إذا كان تعرفهم أو لا تعرفهم أكثر لهم من الدعاء. اللهم اغفر لهؤلاء، اللهم اغفر لكل من، اللهم اغفر لي ولكل من يعني تسببت بالإضرار به أو أوصلت له ضررا أو أذية. بهذه الطريقة بارك الله فيك تكثر لهم من الدعاء والصدقة، صدق عن الأحياء وعن الأموات، هذا بإذن الله يذهب ما تجد الآن في صدرك من أثر ووقت لهذه الأعمال التي سبقت. وهي رسالة أيضا لأبنائي وإخواني الشباب في مثل هذا السن. شوفوا الأخ حسن الآن كيف ندم على ما سلف وكان ومضى من الزمان السابق من شقاوة الأولاد وعبثهم، والآن عرف قيمة الحياة وعرف قيمة احترام الآخرين والعطف عليهم، لأنه الآن في مقام أب وكذا. نفس الدور أنتم ستأخذون في يوم الأيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نوقر الكبير ونعطف على الصغير ونحترم الناس ولا نقول إلا الخير ولا نوصل الأذية. الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به. وبالمناسبة الذنوب دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة. أذكر في هذا المقام واحد من زملائنا كان حقيقة من الأشقية في المدرسة، يؤذي الأساتذة، كان مؤذي للمعلمين، يعني متخصص في أذية المعلمين. وسبحان الله العظيم أصبح معلما، ووالله إن الله عاقب بطلاب يؤذونه، الله عز وجل عاقب بطلاب يؤذونه، حتى إنه تقاعد في وقت مبكر. ليش؟ لأن المسائل دين، كما تدين تدان، الذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. عبد الرحمن من الشارقة بارك الله فيه يعني يقول: أنا طالع من الشارقة إلى دبي، صايم يوم الخميس، يقول: سمعت أذان الشارقة وأفطرت وأنا في دبي. علي شيء؟ ما عليك شيء. دبي والشارقة الآن لله الحمد متلاحمة ومتواصلة والوقت واحد، وما أعتقد هناك فارق كبير. بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل عن سجدة التلاوة، يقول: هناك بعض السجدات في المصحف يقولون هذه غير مشروعة، هل هذا صحيح؟ نعم، طبعا عندنا سجدات التلاوة على ضربين، ضرب متفق عليه بين العلماء أنها من سجدات التلاوة، وفي قسم من سجدات التلاوة غير متفق عليه، مثل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قالوا بأن هذه سجدة شكر وليس سجدة تلاوة. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للمختلف فيه، لو ما سجدت ما عليك شيء، لأن أصلا سجدة التلاوة سنة ولله الحمد. سؤالك الثاني بالنسبة للسجود بعد في أوقات النهي، عندنا قاعدة بأن يعني الصلاة في أوقات النهي إذا كانت لسبب فإنها مشروعة في أصح قول أهل العلم. ولو جينا لسجدة التلاوة، سجدة التلاوة لا تسمى صلاة، لا تسمى صلاة. ولذلك كثير من العلماء يقول حتى ما يشترط لها الطهارة، ما يشترط لها، وإن كان طبعا الفقهاء بقية الفقهاء يقول لا يشترط لها لابد من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. اللي يظهر لي بأنهم ما في حاجة إلى هذا. لكن عموما يا أخي الفاضل، إذا تقول والله أنا مقلد لمذهب معين، ما عليك حرج الحمد لله، خاصة وأن سجدة التلاوة سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وترك، عمر سجد وترك، في بيان أنها سنة. أبو أحمد يسأل يقول: عندي في البلكونة حمام يأتي ثم بيض وفرخ، يقول: هل هذه الفراخ حق لي بحيث أني يجوز لي أن آكلها؟ أخي الفاضل، الفقهاء نصوا على أن كل طير أو حمام دخل إلى برجك، البرج برج الحمام طبعا، أو بلكونتك أو شباكك أو بيتك، وهو ليس ملك لأحد، ليس ملك لأحد، فإنه يجوز لك أن تأكل من بيضه وأن تأكل من فراخه، كل هذا مشروع. فما دام أنه ليس لأحد وإنما من يعني من الحمام العام الذي ليس مملوكا لأحد، يجوز لك تأكل بيضه ويجوز لك أن تأكل فراخه. بارك الله فيك. خلاص. أبو خليفة والله يعتذر منك. طبعا كلمة توجيهية يعني ليست فيها فتوى، لذلك الأمر واسع وللحمد وقت البرنامج خلاص أنت. لعلي إن شاء الله يوم الأحد القادم يعني أتكلم في الموضوع اللي ذكرته. غدا إن شاء الله عندي يعني لقاء معكم حول مفاتيح البركة، مفاتيح البركة لعلكم إن شاء الله تجدون فيها فائدة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، توفيق الدائم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.